إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إكمالا لموضوع الخطبة الماضية، فإن من وسائل الحرب المعروفة التشويه، والتشويه هو التقبيح وإيجاد الرفض النفسي في الإنسان تجاه المشوه، والتشويه يكون بالباطل وبالحق. التشويه والحق في حقيقته ليس تشويها، وإنما هو إظهار الحقيقة الغائبة للشيء السيء، فمجرد إظهارها فيه إظهار لسوء ذلك الشيء. وأما التشويه بالباطل فهو استخدام الكذب والزور لتقبيح الشيء، وهو أنواع، أحياناً يكون بالمسمى وأحياناً يكون بالبهتان. فالمسمى يقوم فيه المشوه بانتقاء اسم آخر، بانتقاء اسم آخر لمن يريد أن يشوهه، ثم يشتغل في إلصاق التهم والصفات السيئة فيه زورا وبهتانا. ومثال ذلك، سمى الكفار كفار قريش نبينا صلى الله عليه وسلم مذمما، أي خلاف المدح، محمد سموه مذمما، ووصفوه بعد ذلك بالسحر والكهانة والكذب وغير ذلك من قبيح الصفات. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسلوب التشويه قديم ومعهود، وعادة ما يستخدم في حرب ما يؤثر في تشكيل العقائد والأفكار، سواء من الناس أو من المناهج. والكذب والافتراء حيلة الضعيف، أنه لا يستطيع المواجهة ولا مقارعة الحجة بالحجة، فينزوي بعيداً ويكيد كيده الإعلامي الشرس. وهنا نصل إلى مبتغانا، وهو مصطلح وهابية الذي أصبح وسيلة ذم وتشويه لكل ما ينتمي إلى منهج السلف الصالح. أيها الإخوة، الوهابية في أصلها الحقيقي فرقة انتشرت في الشمال الإفريقي في القرن الثاني الهجري على يد رجل اسمه عبد الوهاب ابن رستم، ولذلك نسبت إليه وتسمى أيضا الرستمية نسبة إلى أبيه رستم، وهي متفرعة من الفرقة الوهبية، وهي من فرق الإباضية، ويطلق عليها الوهبية نسبة إلى مؤسسها عبد الله بن وهب الراسبي. ولما كان أهل المغرب من أهل السنة والجماعة فمن الطبيعي أن يعادوا تلك الفرقة الوهابية الرستمية، لأنها تخالف معتقد أهل السنة والجماعة، بل وتكفر المسلمين. وقد أفتى علماء الأندلس والمالكية بالمغرب بكفر تلك الفرقة، وأولئك العلماء الذين كفروا هذه الفرقة توفوا قبل أن يولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مئات السنين. فلما أظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب معتقد أهل السنة والجماعة على حين غربة من هذا المنهج والمعتقد ليقوى بدعوته الإصلاحية على ضوء الكتاب والسنة، لم يرق ذلك لأعداء التوحيد وعباد القبور وأرباب البدع وأصحاب المطامع والأغراض والأهواء، فسحبوا هذه النسبة أو تلك النسبة التي هي الوهابية على سبيل المكر والخبث، وأسقطوها على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وعلى أنصارها، وألبسوهم إياها وأطلقوا عليهم هذا المسمى لتنفير الناس عن تلك الدعوة وصدهم عنها وإيهامهم أن دعوة التوحيد مبتدعة وأنها مذهب الخوارج، واليوم يقولون عنها الدواعش، وأنها تعادي النبي صلى الله عليه وسلم وتكرهه، وأنها تكره صحابته وتكره الأولياء. ومع الأسف فإن الساسة العثمانيين النقشبنديين لما خافوا على دولتهم من دعوة التوحيد وأن ينفلت الأمر من قبضتهم، لا سيما بعد دخول الحرمين الشريفين تحت ولاية أنصار الدعوة، وروا توافق اسم عبد الوهاب والد الشيخ محمد مع هذا المسمى عند من لا يدري الحقيقة، قام هؤلاء الساسة بنشر هذا المسمى وأطلقوه على دعوة الشيخ محمد، ثم تلقفه الناس بواسطة الغوريين والصوفية والمبتدعة والجهلة وعامة المتبعين، واتخذوا من اسم الوهابية للترويع والتشويه والنبز. ثم لما كان الإسلام الذي ينادي به هؤلاء المبتدعة من غلاة الصوفية إسلاماً لا شوكة فيه ولا سياسة، إسلاماً يدعو إلى الدروشة والخمول ونسيان الواقع، فإن هذا هو الإسلام المرغوب فيه عند الغربيين. وهكذا كانت توصيات مؤسسة راند التي تخدم سياسة الغرب، وتوصيات معهد نيكسون التي تنظر إلى الصوفية كمستقبل لمنطقة الشرق الأوسط. ومن ثم دعموا القبوريين مادياً ومعنوياً، وأعزوا دعاة التصوف، ونصروا أرباب ضرب الدفوف والقفز والوجد والتمايل. وكان من أخر ثمرات هذا الدعم اجتماع غروزني الذي أقامه مجموعة من الحاقدين على منهج السلف، اجتماع تحت وصاية سفاح المسلمين الموحدين في حلب بل وفي سوريا كلها. يهدف هذا الاجتماع إلى إقصاء دعوة التوحيد وإسقاط رموزها كشيخ الإسلام بن تيمية وابن الجوزي وابن قيم الجوزية ومن هم على نهج السلف الصالح من أمثال هؤلاء العلماء. ولكن هيهات لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، خرجه البخاري من حديث معاوية. وقال فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صفة الأمة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد أعجني كلام لكاتبة أرى فيه الإنصاف وأنقله بتصرف بسيط، حيث قالت: أنى لي وضع الصوفية جميعاً في سلة واحدة، وهل أساوي بين من كان زهدهم على السنة ومتابعة الشريعة أمثال الفضيل وإبراهيم ابن أدهم والجنيد بمن غيروا معالم الاعتقاد الصحيح وقالوا بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وأن الله يحل في كل شيء تعالى الله عن ذلك، أمثال ابن عربي والحلاج وابن الفارض؟ بلا شك ليسوا سواء. هل أساوي بين الطريقة التجانية التي كانت تساند وتدعم الاحتلال الفرنسي، لدرجة أن الماريشال بيجو أول حاكم فرنسي للجزائر بعد احتلالها قال في رسالة بعث بها إلى شيخ الطريقة، قال فيها: لولا موقف الطريقة التجانية المتعاطف لكان استقرار الفرنسيين في البلاد المفتتحة أصعب بكثير مما كان. هل أساوي بينها وبين الحركة السنوسية التي قاومت الغزو الإيطالي في ليبيا وأخرجت للأمة عمر المختار، والتي هي في مكوناتها ومنهجها أقرب ما تكون للسنة؟ تلك الحركة التي كانت تؤكد على نبذ البدع والخرافات والاعتقادات في الأضرحة، هل أساوي بينهما؟ إني إذا لمن الظالمين. إن المرحلة الأولى للتصوف قام في نهايات القرن الثالث الهجري كرد فعل لانصراف الناس عن العلم وتزكية النفس، وكانت هذه الطبقة من أهل الزهد المشروع وافقوا السنة ولم يخرجوا عنها. ومع مرور الزمن دخل في التصوف بعض البدع، وظهرت مصطلحات جديدة مثل كلمة زاهد وعابد. وفي ذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله: في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلمة مؤمن ومسلم، ثم نشأت كلمة زاهد وعابد، ثم نشأ أقوام وتعلقوا بالزهد والتعبد واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها. هكذا كان أوائل القوم، ولبس عليهم إبليس أشياء ثم على من بعدهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن. ثم استخدمت كلمة العشق في توصيف العلاقة بين العبد وربه، وكان أبرز من استخدم هذا المصطلح رابع العدوية. وكان أهل هذه الطبقة منقطعين عن الدنيا ويبالغون في الزهد إلى الحد الذي يخرجهم عن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. وأخطر المراحل التي مر بها التصوف المرحلة الثالثة، التي ضمت ابن عربي والحلاج والرومي جلال الدين وابن الفارض وغيرهم، واتسمت باختلاط الفلسفة البوذية والتعاليم الهندية ونحوها مع تعاليم الإسلام. ولذا ذهب كثير من الباحثين إلى أن التصوف في نشأته لم يكن محلياً، وإنما ورد من الثقافات والحضارات والفلسفات الشرقية. تقول الكاتبة: وأنا لا أعني في كتابات الزهاد الأولين أصحاب الزهد السني المقبول المقيد بالكتاب والسنة، والذي مقصده الزهد في الدنيا والتفرغ بالعبادة ومجاهدة النفس وحملها على الأخلاق الجميلة، ولا من يحذو حذوهم في عصرنا طالما لم يحيدوا عن الأطر الشرعية، ولا حتى أعني أولئك الذين تلبسوا ببعض البدع في الأوراد والأذكار. نعم، أنا أهاجم الذين حرفوا مسائل الاعتقاد التي كان عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان عليه ابن عربي وأمثاله. أسألك بالله يا معاشر المسلمين الموحدين، هل أغض الطرف عن رجل يعتقد أن الوجود شيء واحد وأنه لا فرق بين خالق ومخلوق؟ هل أصمت عمن يقول بأن الله تعالى يحل في الأجساد كما يحل السمن في اللبن؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل أجامل لتفادي النقد وأسكت عمن يقولون بوحدة الأديان وبأن الإنسان يتعبد بما شاء؟ يقول الصوفي الذي يعتبرونه قطبا من الأقطاب ووليا من الأولياء محي الدين ابن عربي: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان وديرا لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. هذه الشطحة المريضة التي يظن صاحبها أنه متسامح إنسانيا تناقض سنن الله تعالى في كونه وفي خلقه، يسوي بين من يعبد الله ومن يعبد البقر. يقول ابن الرومي جلال الدين مؤسس الطريقة المولوية: مسلم أنا ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي، توكلت عليك أيها الحق الأعلى فلا تنأ عني، ليس لي سوى معبد واحد، مسجدا كان أو كنيسة أو بيت أصنام. ويقول أصحاب عقيدة وحدة الوجود هؤلاء أن عباد العجل من اليهود ما عبدوا إلا الله، وإن فرعون كان صادقا في قوله أنا ربكم الأعلى، بل هو عين الحق كما ذكر ذلك ابن عربي في كتابه فصوص الحكم. وهذا والله غيظ من فيض مما تطفح به خرافات أولئك الغلاة. ويطول المقال والمقام وليس في الوقت متسع، والعبرة تؤخذ من قوة المعنى ووضوح الدليل لا من طول الكلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ففي نهاية عام هجري منصرم واستقبال آخر جديد، أدعو الله سبحانه أن يكتب لنا فيه ولإخواننا المسلمين الموحدين في كل مكان من الخير والعافية ما يفرحنا ويفرحهم ويحزن أعداءنا وأعداءهم، وأن يكتب النصر لأهل التوحيد على أهل الإلحاد والشرك من الصفويين والروس والمجرمين وجميع النصارى المعتدين ومن عاونهم وأيدهم، وأن يصرف عنا وعن إخواننا الموحدين في كل مكان، أن يصرف عنا وعنهم الوباء والغلاء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر جنودنا وإخوانهم من أهل السنة على الباطنيين المعتدين في اليمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام وفي العراق وفلسطين واليمن وكل مكان. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم شد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم، ودمر أعداءهم تدميرا. اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا وأخطاءنا، وارحمنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك.